ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن السورة الكريمة لازلنا كآخر عهدنا بها هي سورة صاد، وكنا قد توقفنا عند ذكر الله تبارك وتعالى لقصة من قصص عباده المصطفين، ألا وهو سليمان ابن داود عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وذكرنا أن الله تبارك وتعالى في هذه القصة قد امتن على سليمان بعديد النعم الظاهرة والباطنة، كما امتن على أبيه بنعم كثيرة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذا في قوله: نعم العبد إنه أواب. وذكر الله عز وجل ما حصل لسليمان عليه السلام لما عرضت عليه الخيل وكانت كثيرة فألهته وشغلته عن بعض الواجبات الشرعية والتي تتمثل في ذكر الله، منهم من قال أنها صلاة العصر، ومنهم من قال غير ذلك. وذكرنا أن القاعدة في التفسير أن اللفظ ينبغي أن يفسر بالمعنى الأعم، لأن تفسيره بالمعنى الأخص فيه قصور. فلو قلنا صلاة العصر وهذا ليس عليه دليل يرجع إليه، لأنه لو ورد الخبر عن المعصوم سلمنا له. ولهذا قيل أن الذي شغل به عنه هو ذكر الله عز وجل، وقد تدخل فيه صلاة العصر، وقد تدخل فيه سائر الأذكار التي تقال في المساء، حتى ذهب الوقت وغربت الشمس كما قال الله عز وجل حتى توارت بالحجاب. ثم أمر سليمان جنده بأن يأتوا بهذه الجياد وبهذه الخيل، فعمد إلى قتلها. وذكرنا ما قاله المفسرون من أقوال في هذا المعنى، هل قتلها بأن ضربها إلى السوق أي جمع ساق وإلى الأعناق، أم أنه اكتفى بحبسها وجعل لها علامة الكي لتكون من خيل الصدقة. وبعضهم قال كما رجح ابن جرير طافق مسحا بالسوق والأعناق أنه مسح أعناقها من الغبار الذي علق بها أثناء جريها وسيرها. وهذا إن رجحه ابن جرير الطبري فقد رده كثير من المفسرين ومنهم حافظ ابن كثير، لأن الذي عليه جمهور المفسرين في قوله تعالى فطفق ضربا بالسوق والأعناق أنه ضربها حتى قتلها، وهذا الذي يدل عليه السياق ويدل عليه المعنى، لأنه لما شغلته عن ذكر الله تخلص منها بأن قتلها، وهذا القتل لا يمكن أن يسميه تعذيبا، أو يمكن أن يعترض معترض ويقول أن هذا من إتلاف المال. حتى عندنا في الفقه الإسلامي أنه أحيانا قد يتلف المال ولا يستعمل، لأن في استعماله قد تكون يعني مصلحة آنية فقط، لكن إتلاف المال هذا فيه عبرة للغير، يعني لأنه يخرج مخرج الزجر. وهذه مسألة قد تكلمنا عليها وذكرنا فيها الأدلة بما يغني عن إعادته الآن. هذا نص القصة أو الآية التي ذكرت قصة سليمان عليه السلام. وتوقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: ولقد فتن سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال تعالى: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقررين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يقول الله عز وجل في هذه الآيات، في الآية الأولى: ولقد فتن سليمان، هذه جملة مؤكدة بثلاث مؤكدات. الأول القسم المقدر، يعني والله لقد فتن، ثم حرف اللام وهذا مؤكد، ثم حرف قد، قال تعالى: ولقد فتنا. فتنا بمعنى اختبرنا وابتلينا، الله عز وجل يبتلي عباده، يبتلي المؤمن ويبتلي الكافر، ويبتلي قوي الإيمان ويبتلي ضعيف الإيمان. والابتلاء أو الاختبار أو ما ينزل بالناس من مصائب، فهذا قد يكون جزاء على أعمال عملوها فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بسبب تركهم لما أمرهم به، أو تقصيرهم فيما أمرهم به أو نهاهم عنه. وإن لم يكن ذلك، يعني إذا لم يكن هناك ذنوب صدرت منهم، فقد يبتليهم الله عز وجل ليرفع أيضا مقامهم بما يقابلون به ذلك البلاء من الصبر. ولهذا الأنبياء يبتلون ويختبرون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل في الأمثل، يبتلى المرء على حسب دينه. هنا قال الله عز وجل: ولقد فتن سليمان. فتن جاء هنا بضمير الجمع تعظيما لا تعديدا، لأن الله سبحانه وتعالى واحد، لأنه تارة يعبر بضمير الإفراد. وأحيانا نجد أن الله سبحانه وتعالى لما يكون الأمر عظيما يعبر عنه بلفظ الجمع، كما قال هنا: ولقد فتنا. الفتنة من معانيها الاختبار والامتحان، لكن الله سبحانه وتعالى لم يبين هنا هذه الفتنة ما نوعها وما عينها. ولهذا القاعدة في التفسير أن كل ما أبهمه الله عز وجل وأجمله لا نخوض فيه، لا نخوض فيه. وينبغي أن نعتقد اعتقادا جازما أنه لو كان فيه منفعة وفائدة ومصلحة لنا لذكره الله عز وجل لنا، ولبينه لنا إما في كتابه وإما على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. لأن الله عز وجل يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ولهذا كل ما أجمله الله عز وجل ولم يفصل فيه ولم يبينه وأبهمه، نحن لا نخوض فيه بالآراء ولا بالتخمين ولا بالاستناد إلى الروايات الباطلة أو الضعيفة ما لم يرد الخبر الصحيح عن المعصوم وهو النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل ولقد فتن سليمان، يقول إمام البغوي وغيره المفسرين فتن سليمان أي امتحناه واختبرناه بسلب ملكه. لكن للأسف الشديد ما ذكره المفسرون تحت هذه الآيات من بيان هذه الفتنة التي تعرض لها سليمان والله عز وجل هو الذي اختبره بها، ذكروا تحت هذه الآيات كثير من الروايات التي لا تليق أولا بمقام النبوة، ولو تتبعناها من حيث ألفاظها أو معانيها تجد فيها ما يدل على الكذب، ولا شك أن هذا من دس اليهود من دس بني إسرائيل، لأنهم كانوا لا يعتقدون أن داود عليه السلام وابنه سليمان عليه السلام كان رسولا، ما كانوا يعتقدون هذا، يقولون أنهم كانوا ملوكا والملك يجوز في حقه كل شيء، هم لا يعتقدون بأنهم من الأنبياء، وكما افتروا على داود افتروا على سليمان عليه السلام. وقد مر بنا في الدرس الماضي أن بعض روايات الإسرائيليين أو بني إسرائيل في هذا المعنى أن داود عليه السلام كانت له 99 امرأة، فأراد أن يضم إليه زوجة شخص رجل آخر لتكون له 100، بأن بعث به إلى الجهاد حتى يموت ويستولي على زوجته فيتزوجها. وهذا يدل على أن أنبياء الله كانوا مشدودين ومشغوفين بحب النساء، وهذا لا يليق بمقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيدل أن هذا من الكذب عليهم الافتراء. وكم افترى الناس على الأنبياء، بل أكثر من ذلك قتلوهم ووقفوا في وجه دعوتهم وكذبوهم ووسموهم ووصفوهم بالسحر والبهتان وكل ما لا يليق. وهذا في الحقيقة مما ينبغي أن يعرفه الدعاة والمؤمنون الصادقون، أن الإنسان كلما كان على الحق وتمسك بالحق ودعا إلى الحق لابد أن يلقى معارضا وأن يجد عنادا وأذى وربما من أقرب الناس إليه. ولهذا قال الله عز وجل على لسان نقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. كل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لابد أن يجد من يقف في وجهه وربما يؤذيه أذى معنويا وربما أذى ماديا. ولهذا قال تعالى واصبر على ما أصابك، وقال الله عز وجل لنبيه الكريم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وأمره هنا بالاتساع بأولي العزم من الرسل لأن هؤلاء لقوا من أقوامهم عنادا ومعارضة شديدة ومع ذلك صبروا واحتسبوا فكانت لهم العاقبة الحسنى. فلهذا قال الله عز وجل النبي فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. يقول الله عز وجل ولقد فتن سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا، فبينا أن كما اليهود افتروا على داود افتروا أيضا على سليمان. ولهذا ذكروا قصة هذه الفتنة ما جرى لسليمان، وتجدون كتب التفسير مشحونة بهذه الأقوال وبهذه الروايات وبهذه الأخبار التي لا تليق بمقام النبوة، حتى وإن كانت قد ذكرت في بعض كتب التفسير المعتمدة، لكن أصحابها وهم أئمة في التفسير ذكروها لأنها مرويات، ولهذا ابن كثير ذكرها في التفسير، لكن بيّن بعد ذلك ضعفها وبيّن بأنها هذه الرواية لا تليق أن تنسب إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكذلك فعل الإمام البغوي. ولعل هذا الذي قد وقع من المفسرين وكثير من الإخباريين ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وذكرنا القاعدة في الإسرائيليات متى تقبل ومتى ترد ومتى تصدق ومتى تكذب ومتى لا تصدق ولا تكذب، في تفصيل ذكرناه في مناسبات عديدة لا حاجة الآن هنا إلى إعادة الكلام فيها. ولكن الذي يهمنا أن هؤلاء المفسرين قد ذكروا أشياء من بني إسرائيل حتى وإن كانوا من أجلة العلماء في زمانهم، ولهذا نقل هذا عن ابن عباس، نقل عن وهب بن المنبه وهو معروف برواية الإسرائيلية، عن محمد بن إسحاق، حتى عن سعيد بن المسيب والإمام السدي وغيره من أئمة التفسير. لكن هؤلاء يرون أن ذكر هذه الروايات ليس لأنها حقيقة ولأنها واقع يجب أن يصدق به، ولكن ذكروها لأنها أخبار رويت. ولا شك أن الممحصين والمدققين والمحققين من علماء الإسلام ينخلون هذه الأخبار وهذه الروايات ويضعونها في المصفات، ثم بعد ذلك يبينون ما هو الحق أو وجه الحق فيها وما هو الباطل الذي ينبغي أن يكذب وأن يرد على صاحبه. الذي ذكروه في قصة سليمان، وأنا أختصر لكم ما قيل في هذه القصة في فتنة سليمان عليه السلام، وأنتم لو تقرؤون ما ذكره الإمام البغوي وابن كثير وكثير من المفسرين في هذه القصة وفي روايتها تجدونها أنها قد صيغت بأسلوب إنشاء راقي، وكأنك تقرأ في قصة أو في رواية من رواية العصر. وهذه عادة اليهود وعادة الذين يريدون أن يدسوا السم في العسل ويزخرفون الباطل بشيء من الحق حتى يقبله الناس. ويكفي يعني من هذه المرويات، ومتى قد تسمعونه منها أو تقرؤونه فيها تجدونه أنه مخالف يعني لمقام الصالحين، فضلا عن مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مع أن الله سبحانه وتعالى لم يبين وجه هذه الفتنة لا نوعها ولا عينها، ولكن هؤلاء خاضوا. ولهذا لا ينبغي تمرير هذه الرواية دون نقد، وإن ذكرت فلبيان ماذا؟ الضعف والباطل الذي حوته. هم يقولون في سليمان عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى اختبره وابتلاه، هو أنه سمع بملك من الملوك في جزيرة من الجزر، هم حتى يذكرون الأسماء، حتى هذه الأسماء يذكرونها مع أن العهد بعيد، ويذكرون الأسماء، جزيرة تسمى كذا وكان فيها ملكا سمع به سليمان، وسليمان كان أيضا نبيا ملكا، وكان لا يسمع بشيء في بر أو بحر إلا ووصل إليه. قالوا بأنه ذهب إلى هذا الملك في جزيرة من الجزر ووجده ملكا مطاعا وعنده جند وعنده عتاد، فقاتله حتى أطاح به وأذهب ملكه وسبى سبيه وأخذ كل ما عنده. قال وكان عنده ابنة، هذه رواية يذكرها البغوي وغيره من التفسير، كانت له ابنة تسمى جرادة. يقول اليهود لعنهم الله أن سليمان أعجب بها إعجابا شديدا، أحبها، فأراد أن يتزوجها وعرض عليها الزواج فقبلت، ثم عرض عليها الإسلام فأسلمت، لكن لما سقها إلى بيته قالوا أنها بقيت في حزن، يعني لا يكفأ لها حزن ولا يرقى لها دمع، تبكي. فقال لها أنت الخير الذي فيه أكثر مما كنت عليه، زوجك الآن أكثر من أبيك، تزوجت بملك وله سلطان واسع، ثم هداك الله عز وجل الإسلام. قالت هذه الأمور أعترف بها أنها كذلك، ولكن أبكي على أبي لا أكاد أنساه. يقال أنها اقترحت لسليمان عليه السلام بأن يصنع لها صورة لأبيها في البيت، يعني تذكره كلما نظرت إلى هذه الصورة، قالت لعل هذا يخفف من حزني ويذهب عني هذا الهم الذي يراودني. فذكروا في القصة أن سليمان عليه السلام أمر الشياطين، لأن الله سبحانه وتعالى بين بأنه سخر له الشياطين. فقال لبعض هؤلاء اصنعوا صورة لأبيها، قال فصنعوا صورة، فكانت لما تدخل إلى البيت في غيبة سليمان أنها كانت تأتي إلى هذه الصورة، ثم ألبستها ذلك اللباس الذي كان يلبسه أبوها، ثم صارت تسجد له، تسجد له وتعبده. وهذا مما يدل على كذبه القصة، لأنه كيف يرضى، كيف نرضى لنبي من أنبياء الله عز وجل أن يعبد صنم في بطنه وهو لا يدري؟ والله سبحانه وتعالى لما ظهر الكفر في امرأة نوح وامرأة لوط بينه الله عز وجل، فكيف يخفى هذا على سليمان؟ امرأة كافرة يتزوجها وهو لا يعلم؟ لكن هذا كذب اليهود وهو ظاهر البطلان. فقالوا بعد ذلك أن سليمان عليه السلام جاء إليه أحد مستشاريه المقربين الذي كان يدخل إليه في كل وقت، يذكرون له اسم يقول يسمى آصف أو آصف. فعند ذلك قال له يا سليمان، وهذا تمهيد يعني للفتنة الذي في زعمهم وقع فيها سليمان عليه السلام، قال له أنت كيف أنك نبي وأنك تسوس الناس وتسوس الرعية، ثم يوجد عندك في البيت امرأة تعبد الأصنام؟ فقال حق ما تقول، فذهب ليتفقد فوجدها كذلك. يقال أن سليمان عليه السلام قتلها ورمى بها إلى البحر، ذهب إلى البحر ورماها، ثم لما رجع كانت عنده في البيت امرأة أخرى هي أم ولد، يقال أنها تسمى أمينة، هكذا يذكرون. يعني انظروا كيف يزخرفون وكيف يجعلون التشويق في القصة حتى يرتبط القارئ أو السامع للقصة. ويقال كانوا يقولون أن ملك سليمان في خاتمه، يعني ملك سليمان موجود في الخاتم. لما دخل سليمان على زوجته هذه أو أم ولد التي تدعى أمينة، قال لها امسكي هذا الخاتم، يعني نزعه من يده، قالوا وملك سليمان في خاتمه. فأراد أن يدخل الخلاء، يعني هو دخل الخلاء ونزع الخاتم. الشيخ بن عثيمين رحمه الله لعقله الكبير وفهمه وذكائه قال يكفي في رد هذه القصة أنه لماذا إذا أراد أن يدخل الخلاء، يدخل الخلاء يعني ينزع هذا الخاتم وليس فيه مكتوب فيه سليمان أو حتى ملك سليمان، هذا ليس فيه ذكر الله عز وجل، لماذا ينزعه؟ العادة أن الناس لما تدخل الخلاء لا تنزع الخاتم، وإنما تنزع الخاتم إذا كان مكتوب فيه اسم الله أو اسم الجلالة، وسليمان ليس من أسماء الجلالة. ثم أكثر من ذلك، لو قلنا بأن ملك سليمان هو في خاتمه، إذن هذا من الغباء عند سليمان أن يفرط في ملك يخليه عند هذه المرأة أو عند غيرها. إذا كان ملكه في خاتمه لابد أن يصحبه معه ويحافظ عليه، إيه ولا لا؟ لذلك قال هذا يكفي أن هذه القصة مكذوبة. قالوا لما دخل سليمان الخلاء ووضع هذا الخاتم عند هذه المرأة التي هي أم ولد تسمى أمينة، جاء جني فسرق الخاتم، ثم بعد ذلك تحول، لأن ملك سليمان في خاتمه، فجلس لما أخذ الخاتم جلس على كرسيه سليمان، فصار هو الملك الذي يسوس الناس، ويقولون أن هذا الجني كان يسمى صخر. وسليمان لما أبطأ جاء إلى زوجته قال أين الخاتم؟ قالت له ما عندي. فذهب إلى كرسيه فوجد هذا الرجل أو هذا الجني قد تربع على الكرسي، لأن من عادة الملك أن يتربع على الكرسي لينظر في أمور الناس. فيقال أن سليمان قال للناس أنا سليمان ابن داود، قالوا له كذبت، لم يصدقوها، سليمان بن داود هذا الذي الجالس على الكرسي، لأن ألقى عليه شبه الجني يتمثل ويتشكل. قالوا فصار هو سليمان، وكذبوه حتى ساء أمره. ويقولون بعد ذلك أنهم سليمان عليه السلام ذهب ملكه، وصار يقول الناس أنا سليمان بن داود فيقولون لا، وكانوا يخضعون له فيما قبل، لكن بعد ذلك صاروا يقولون أنت لست بسليمان، سليمان هو الذي يجلس على الكرسي. كيف يأتي الآن هذا الرجل وهو الذي يسوس الرعية وهو جالس على الكرسي ونحن نصدق بأنت سليمان؟ أنت لست بسليمان، أنت شبه بسليمان ولكن لست بسليمان. فطردوه حتى أنه ساح في الأرض يقولون، وصار ذلك الجن في مكانه، ولهذا قال وألقينا على كرسيه جسده ثم أنب. بعد ذلك نذكر القول الصحيح في هذا، لكن أنا أذكر لكم القصة كيف بدأت وكيف ختمت. فبعد ذلك يقولون أنه حكم 40 صباح، يعني 40 يوم، وهذا الملك هذا الجني يحكم في الناس، وسليمان كما يقولون خارج السكة، يعني ليس متربع على العرش وليس على سرير الملك. فجاء بنو إسرائيل لما رأوا أن أحوال الرعية قد ساءت، لأن هذا الجني لم يكن يحكم كما كان يحكم سليمان بالعدل وبالنظر في مصالح الرعية وكذا، رأوا أمورا مدهشة. فجاءوا إلى هذا الذي كان مع سليمان وهو مستشاره الذي يدعى آصف، فقالوا له رأينا مناكير ورأينا أشياء لم نعهدها يعني في عهد، كأن سليمان تغير. قيل فذهبوا إلى نسائه، وهذا مما يدل على كذب القصة وعلى بهتان اليهود في هذا، بهتان وهو كذب. قال أنا أتحقق لكم الآن هل حقيقة سليمان تغير أم لا. فيقال أنه ذهب إلى أزواجه وسألهم، وسليمان كان عنده زوجات كثيرة، كان عنده 99 امرأة في ليلة طاف على 99 امرأة في الحديث المشهور في البخاري. فلما سألهن كيف حال سليمان معكم، قالوا ذكروا له أحوالا غريبة لا تصدر عن النبي، أنه كان يأتينا في حالة الدم وكان لا يتطهر من الجنابة، يعني وكما قال كثير من العلماء في رد هذه الأكذوبة، يعني لا يمكن أن يكون هناك سلطان للجن على نساء سليمان وهن عفيفات، فكيف أن سليمان كان يأتي إليهن ويجمعهن في الحيض ثم بعد ذلك لا يتطهر من الجنابة؟ رموا الأنبياء بالبهتان كما هي عادة اليهود. فعند ذلك تفطن هذا الرجل أو المستشار سليمان بأن هذا ليس سليمان عليه السلام، لكن لم يهتدي إلى الحل. يقال أن سليمان عليه السلام كان بعد ذلك يسأل الناس، يعني وصلوا إلى أنه صار غريب ولا يوجد من يعرفه من الناس، حتى إنه مرة يقال أنه كان يسأل الناس لكي يعطوه طعاما، وحدث أنه بعد ذلك جاء الإسرائيليون إلى هذا الجني ثم أخذوه وطاروا به، وبعضهم قالوا أن علماء بني إسرائيل مسكوا الكتاب التوراة وقرأوه فطار هذا الجني من كرسيه وطار معه الخاتم، هو قذف في البحر والخاتم أيضا سقط في البحر، لكن التقمته سمكة أكلت الخاتم. قيل أن سليمان عليه السلام كان يسأل بعض الناس، قال لهم أنا جائع، قال فجاء صياد وعنده سمكتين، قال له أعطيني سمكة لكي أكلها، قال فضربه، يعني ذلك الإنسان ضرب سليمان عليه السلام حتى شج رأسه، ثم وقع في نفسه شيء بعد أن طلب منه أن يأكل السمكة، قال لقد أذيتموه، وهم لا يعرفون أنه سليمان، قال ما لا أعطوه هذه السمكة ليبيعها وهذه سمكة ليأكلها. قالوا فعمد سليمان إلى السمكة التي بلعت الخاتم، فلما فتح السمكة ليطبخها ويأكلها وجد الخاتم، خاتم كما يقول خاتم سليمان، لهذا الآن يسميه خاتم سليمان انطلاقا من هذه القصة، فوضعه في ملكه فرجع له الملك. فقالوا أن فتنة سليمان أن الله عز وجل أزاحه عن الملك 40 صباحا ثم بعد ذلك رجع إلى الملك. فهذه هي الفتنة التي تعرض لها سليمان. لكن العلماء المفسرون يقولون بغير هذا. أما هذه الرواية التي يقولون بأن هناك جن أخذ هذا الخاتم وسرقه، وهذا الجن يسمى صخر، وهو الذي جلس على كرسي سليمان، مثل هذه القصة لا يمكن تصديقها، لأنها ليست مبنية على خبر صحيح عن المعصوم. ثم قضية أن الملك يكون في الخاتم، هذا ما يمكن يعني تصديقه لأول وهلة ما لم يكن هناك دليل. الملك شيء والخاتم شيء، لا علاقة للملك بالخاتم. هذا قول رده كثير من العلماء، وقالوا أنه لا يعول عليه، منهم حافظ ابن كثير، وحتى الشيخ ابن عثيمين في تفسيره يقول هذا أن هذا قول مردود، وإن كان ذكره كثير من المفسرين. القول الثاني قالوا أن هذه الفتنة التي تعرض لها سليمان عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى ألقى على كرسيه، يعني في حال غيبته، لأن الملك قد يقوم من الكرسي ويذهب إلى قضاء بعض حوائجه، فكان الابتلاء والامتحان بأن ألقى الله عز وجل على كرسيه جنيا، قالوا إنه شيطان، فكان يحكم هذه المدة التي غاب فيها سليمان، ولهذا قال ألقينا على كرسيه جسدا ثم أنام. وهذا الشيخ ابن عثيمين يقول، مع أنه قد نسب إلى ابن عباس وقد يمكن أنه أخذه من إسرائيليات، لكن هذا المعنى قد يطابق اللفظ. لماذا؟ لأن قوله جسد نكرة، وهذا يقتضي أن يكون الملقى غير الملقى على الكرسي، يعني جسد آخر، لا يمكن أن يكون سليمان وإنما جني آخر. هذا من حيث ماذا؟ من حيث اللفظ. أما من حيث المعنى فنقول أنه لا يكون شيطان آخر يعني سلط على سليمان بدله، وإنما يمكن أن يكون سليمان هو نفسه. لكن كيف يكون هذا؟ هذا القول الثالث الذي قال به بعض العلماء، وهذا الشيخ ابن عثيمين قال يمكن أن يحتمل وأن يكون معنى مقبولا، أي أن الله عز وجل ألقى على كرسيه جسدا ثم أناب، بمعنى جعل جسد سليمان على الكرسي، لكن ماذا سلبه؟ سلبه التفكير والتدبير. ولهذا يقال مثلا هذا جسد بلا روح إذا كان لا يفكر. فألقى الله سبحانه على كرسيه جسدا ثم أناب، يعني هو سليمان لكن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ لم يلهمه التدبير، فكأن مملكته كانت معطلة من تدبير شؤون الملك. وهذا قول قاله بعض المفسرين، والشيخ ابن عثيمين قواه. وبعضهم قال أن هذا الجسد الذي ألقي على كرسي سليمان قالوا هو شق الولد. شق الولد في قصة معروفة ثابتة في الصحيحين، أن سليمان عليه السلام مرة قال لأطوفن اليوم ب99 امرأة، يعني في ليلة واحدة. ممكن الإنسان يستغرب كيف يستطيع الإنسان أن يأتي 99 امرأة في ليلة واحدة، هذا خبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين. فطاف على 99 امرأة، كان قصده من ذلك أن تنجب كل واحدة منها، كل واحدة من هذه النسوة فارسا أو غلام يجاهد في سبيل الله. لكن سليمان لم يقول إن شاء الله، لما كان عنده من العزم والإرادة في تنفيذ ما أراده. أما الإنسان أحيانا لما يكون عازم على تنفيذ الأمر حتى كأنه ينسى أن يقول إن شاء الله، فنسي أن يقول إن شاء الله، فلم يقع له ما تمنى وما أراد. كل امرأة لم تنجب أي غلام إلا امرأة واحدة أنجبت نصف ولد، قالوا ذلك النصف هو الذي جعل في ماذا؟ جعل في الكرسي. ولا شك أن الذي يكون يعني نصف إنسان لا يمكن أن يكون إنسان كاملا، لهذا قد يتعطل ملكه ويسوء تدبيره. فبعضهم قالوا أنه هذا يعتبر شق الولد، هو الذي ألقاه الله عز وجل على كرسي سليمان. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ضعف هذا القول، قال أنه قول ضعيف، لأنه لا يمكن القول به هكذا من غير أن يكون عندنا دليل. ولهذا القول المعتمد في هذا نقول إما أن الله سبحانه وتعالى سلط شيطانا عفريتا من الجن بدل سليمان في غيبته، فسليمان أزيل عن ملكه وهذا فتنة له واختبار من الله عز وجل، وإما أن نقول أن الله سبحانه وتعالى جعل سليمان لكن دون أن يملكه ما يفكر به وما يدبر به، فكأنه غير موجود، يعني جسد ملقى على الكرسي. ولهذا قال تعالى ولقد فتن سليمان وألقينا على كرسيه جسدا، فكانت هذه فتنة. وكل هذه لا يتدل على أن سليمان عليه السلام سلبه الله عز وجل الملك، لأنه كان ملكا فسلبه هذا الملك. بعضهم يقول 14 يوما، وبعضهم يقول 40 صباحا، وهذه أمور قد لا تفيد ولا تغني من جوع، لأنه ما لم يكن النص واردا فيها فلا يطمع في صحتها فتترك. المهم أنه سلب الملك، ولهذا قال من قال من المفسرين فتن سليمان أي اختبرناه وابتليناه بسلب ملكه، ثم أعاد الله عز وجل له الملك لأن الأنبياء يعودون. ولهذا قال تعالى ولقد فتن سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنام. لما حصلت لسليمان هذه الفتنة ومر بهذا الاختبار الصعب قال الله عز وجل ثم أنام، أنام بمعنى رجع إلى الله عز وجل وأحسن العمل وتاب إلى الله تبارك وتعالى. وهذا يفيد أن الأنبياء يذنبون ولكن ليسوا كغيرهم من الناس، يوفقون للتوبة. ولهذا النبي أو الأنبياء لا يصرون على الذنوب بخلاف غيره، وغير الأنبياء قد يذنبون وقد يتوبون وقد لا يتوبون، أي لا يرجعون. لكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ينوبون إلى الله عز وجل ويتوبون ويصلحون، حتى قالوا أن أحسن يعني حال الأنبياء بعد التوبة أحسن منهم قبل التوبة، كما رأوا ذلك عن داود عليه السلام ومر بنا في التفسير. قال ثم أناب، يعني أناب إلى الله عز وجل، كما حصل له لما شغلته الخيل حتى فاته الذكر، فاته العمل، عاقب هذه الخيل التي شغلته عن ذكر الله تبارك وتعالى. وهذا ماذا يدل؟ يدل على توبته وسرعة رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى وشعوره بالذنب. والله سبحانه وتعالى وصفه بهذا، قال نعم العبد إنه أواب. الأواب من الأوبة، وهذه صيغة مبالغة، يعني كثير الرجوع إلى الله عز وجل. فهنا قال ثم أناب. قال الله عز وجل بعد ذلك قال رب اغفر لي وهب لي ملك لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال رب، يعني انظروا الأنبياء تعرضوا لهذه المحنة ولهذه الفتنة وأحسوا وشعروا بالذنب، قال ربي. فالأنبياء مربوبون وليسوا بأرباب، ولهذا قال ربي، وهو في مقام ماذا؟ في مقام التذلل والخشوع والدعاء. قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا، بدأ بالمغفرة، لأن إزالة أثار الذنوب هذا هو المقصد. الإنسان لا يسأل شيئا بعد أن يكون متلبسا بشيء يمنعه من التلبس أو التمسك بتلك النعمة التي سوف تأتيه. ولهذا العلماء قالوا أن التخلية مقدمة على التحلية، التخلية مقدمة على التحلية، بدأ بما صدر منه إصلاح الحال بأن تغفر الذنوب. قال ربي اغفر لي، ولم يبدأ بالملك، ما قال ربي هب لي ملكا، قال ربي اغفر لي، يعني طلب المغفرة. اغفر لي يعني طلب المغفرة من الله، وهذا يدل على أن الأنبياء لهم ذنوب، لأن طلب المغفرة لا يكون إلا بعد الذنب، ولكن ذنوب الأنبياء ليس كذنوب غيرهم. قال ربي اغفر لي، يعني طلب المغفرة، والمغفرة أصلها مأخوذ من المغفر، والمغفر هو الذي يوضع على رأس المقاتل عند في الحروب، يعني الخوذة هذه التي توضع على رأس المقاتل. وفيها فائدتان: أولا أنها تستر الرأس، والثاني أنها تقيه السهام والنبال والرماح. ولهذا قالوا أن المغفرة فيها ستر الذنب والتجاوز عن العقوبة. فأنت إذا قلت ربي اغفر لي، كأنك تقول يا ربي أستر عني هذا الذنب، لا تفضحني بين خلقك لا في الدنيا ولا في الآخرة، ثم تجاوز عن عقوبتي. فقال ربي اغفر لي، وطلب الغفران لا يكون إلا من الله. الأمر الثاني قال وهب لي ملكا، هب لي، يعني سأل الله سبحانه وتعالى، هب بمعنى اعطني، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، يعني يقصد هنا الملك العظيم. ودعاء الأنبياء مستجاب، بدل أنه لما دعا ربه هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، أعطاه الله ملكا لم يعطيه لنبي قبله ولا بعده. قوله هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، من بعدي يعني لا ينبغي لأحد سواي، هذا كقول الله عز وجل فمن يهديه من بعد الله، أي من سوى الله، وهذا أرجح في التفسير. وبعضهم قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، يعني في الزمن، يعني لا يأتي رجل غيري نبي كان أو غيره يكون له هذا الملك، ولكن هذا قد يعطى، وهذا قد وقع فعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح كان يصلي مرة وتفلت عليه جن يريد أن يقطع صلاته، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسكه ويربطه في السواري حتى يلعب به صبيان المدينة كما جاء في الحديث. قال فتذكرت دعوة أخي سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال العلماء أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعله تورعا، فعله تورعا، والأنبياء يحترم بعضهم بعضا، وإلا يمكن أن يكون للنبينا عليه الصلاة والسلام مال سليمان أو ربما أكثر. إذا فسرنا قوله عز وجل لا ينبغي لأحد من بعدي يعني سواي، يعني في زمانه، وليس معنى بعدي يعني من حيث الزمن، لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وبعضهم قال لا ينبغي لأحد من بعدي أي هذا الملك، أي لا يغلبه أحد، يعني اعطني ملكا لا يمكن أن يقهرني أحد به. يعني لو تصورنا أن ملكا أراد أن يغزو سليمان أو كان في مملكته، فإنه مهما أتي من الملك ومهما كان عنده من الخدم والجند والحشم والعتاد، فإنه لا يستطيع أن يغلب سليمان في ملكه. ثم انظر ماذا قال، قال إنك أنت الوهاب، هذه فيها توكيد بأن الذي يهب هذه الأشياء هو الله عز وجل. ولهذا لابد أن تسأل النعمة من مسديها، وأن تطلب المنة من مولاها هو سبحانه وتعالى. قال إنك أنت الوهاب، أنت هذه يسميها العلماء ضمير الفصل، وهي تفيد التوكيد وتفيد الحصر وتفيد التمييز، يعني الفصل بين ما يسمونه بين الخبر والصفة. إنك أنت الوهاب، الوهاب هذا من اسماء الله عز وجل، الوهاب معناه أنها كثير الهبات، الله عز وجل يهب لمن يشاء، كثرة الهبات من الله وكثرة من تصله هبة الله عز وجل، الموهب لهم كثيرون، والله سبحانه وتعالى يهب الناس جميعا كما قال الله عز وجل يهب لمن يشاء الذكورة أو يزوج ذكران من الأثنى ويجعل من يشاء عقيمة، إنك أنت الوهاب. وهنا فائدة أن الإنسان إذا سأل الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يتوسل إليه، ومن أعظم ما يتوسل به في الدعاء التوسل بأسماء الله الحسنى، ولهذا قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومن معاني الأسماء الحسنى أن تدعوه بما، أن تختار الاسم الذي يناسب الدعاء الذي تأتي به. فلو سألت الرحمة تقول يا رحيم، لو سألت الغفران تقول يا غفور، وهكذا. هنا سليمان قال ربي هب لي ملك لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، ولو يقول إنك أنت الغفار أو الرحمن، وإنما قال إنك أنت الوهاب. فالله سبحانه وتعالى هبته كثيرة، وهو يهب الكثير من الناس ما يشاء، بل كل نعمة يتقلب فيها العبد كافرا كان أو مؤمنا فهي من الله سبحانه وتعالى صاحب الهبات. إنك أنت الوهاب. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك هذا الملك الذي أعطاه لسليمان، قال فسخرنا له الريح. فسخرنا، الفاء هنا قالوا فاء سببية، يعني لأجل دعائه لما دعانا سخرنا له الريح. سخرنا بمعنى ذللنا له الريح، الريح هو هذه الهواء المعروف. وبعضهم قال الفاء هنا للتعقيب، يعني فور دعائه بمجرد أن دعا، ودعاء الأنبياء مستجاب، استجاب الله عز وجل له. وهذا كقول الله عز وجل في نوح عليه السلام فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. نوح عليه السلام لما دعا ربه قال يا ربي إني مغلوب فانتصر، قال الله عز وجل ففتحنا أبواب السماء، يعني بمجرد أن انتهى من دعائه فتحت السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. فهذه الفاء قد تكون سببية وقد تكون للتعقيب. قال فسخرنا، المسخر هو الله عز وجل، وذكر هذا كما قلنا بصيغة الجمع تعظيما لا تعديدا. فسخرنا معنى ذللنا له الريح، هذا يدل على عظمة هذا الملك وسعة هذا الملك. الإنسان اليوم إذا كان ملكا ربما عنده طائرات وعنده صواريخ نفاثة وعنده غواصات، هذا كل ما يقدر يملك، لكن هل يملك الريح يسافر فيها، يعني يركب في الريح تأخذه أين يريد؟ هذا ما كان إلا لسليمان عليه السلام. قال الله عز وجل فسخرنا له الريح تجري بأمره، هذه الريح تسير وتمشي وتجري وتهب بأمره، بأمر سليمان. وهذا يدل على أن هذه المخلوقات من الريح وغيره جمدت لها إدراك بدل أنها تسبح. الله عز وجل قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه. إذن هذه لها إدراك بدليل أنها تؤمر وتنفذ الأمر. قال تجري بأمره، الله عز وجل الذي سخرها بأن جعلها طائعة مذللة لسليمان عليه السلام. قال تجري بأمره رخاء، رخاء بمعنى لينة، ريح تمشي كما يأمر سليمان حيث أصاب. حيث أصاب معنى حيث أراد، بمعنى أنه إذا أراد أن يتجه إلى الجنوب الريح هذه لا تهب عكس الاتجاه، يأمره يقول هب من الشمال حتى تمشي به دون أن يتعطل. وكيف يكون هذا الركوب؟ ركوب الريح قد تكون بعض المفسرين قال أنه يوضع له بساط فيركبه مع من شاء من جنده وتنقلهم الريح. والله عز وجل قال غدوها شهر وروحها شهر، يعني هي قد سليمان يركب من الصباح ما يأتي الزوال حتى يكون قد قطع مسافة كم؟ شهر كامل. ثم بعد الزوال ما يأتي الغروب حتى يكون قد قطع مسيرة شهر كامل. الله عز وجل سخر له الريح. لكن في آية أخرى قال والريح تجري عاصفة، ذكر بأن الريح التي سخرها لسليمان تجري عاصفة بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، وهذا ليس به تعارض لأن عاصفة بمعنى مسرعة، ولا يتعارض أو يتنافى كون الريح مسرعة بأن تكون رخاء أي لينة، تكون مسرعة لكن تكون لينة، لا تكون تلك الريح التي يتزعزع فيها. كأن الريح أحيانا تأتي من جهات كثيرة، فالإنسان قد يقع في ماذا؟ في زعزعة، يتخلخل بدنه، لكن هذه الريح تمشي في اتجاه واحد رخاء لينة، لا تفسد السير ولا تعكر السير. ثم هي أحيانا تكون عاصفة أي معنى تكون مسرعة يصل إلى المكان الذي يريد. سخر الله عز وجل له الريح، لم تسخر لأحد إلا لنبي الله سليمان بهذه الطريقة. وإلا فإن الريح الله سبحانه وتعالى سخرها لنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قد ألحق هزائم بالكفار في غزوة، في غزوة الأحزاب، فلما أرسل عز وجل لهم الريح والله عز وجل عذب بعض الأقوام بالريح كما حصل لقومي عاد، أرسل عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. فالله عز وجل قال هنا بأنه سخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. ثم قال والشياطين كل بناء وغواص، أعطاه الريح وسخر له الشياطين. الشياطين جمع شيطان، والشيطان في لغة العرب يطلق على كل عات متمرد، على كل عات متمرد، لأن العرب عندهم إطلاقات، يقول الجن إذا كان من الجن في الإطلاق العام يقول أنه جني، فإذا يعني زاد في تمرده وعتوه سمي الشيطان، فإذا زاد سموه مارد، فإذا كان مما يعني يعترض للصبيان يسمونها أرواح. إحنا كما نقول إحنا في التعبير عنها روحاني، هذا يقول الجن الذي يتعرض للصبيان هذا يسمونه أرواح، ولكن إذا بالغ في العدوان وفي الأذى هذا يسمونه عفريت، يسمونه عفريت. والشيطان من أعدى الأعداء، والصحيح فيه أنه ليس، لأن الشياطين جمع شيطان، والشيطان كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أصل الجن، وهو من الجن وليس من الملائكة كما يقول بعضهم مستوحيين هذا من قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، وسمي إبليس لأنه يئس من رحمة الله عز وجل، لأن بلس بمعنى يئس وتحير، وكذلك إبليس يئس من رحمة الله فسماه الله عز وجل إبليس. فالشيطان من الجن وليس من الملائكة، ويمكن أن يقال أنه كان من الملائكة باعتبار صورته لكن ليس باعتبار أصله، لأن الملائكة خلقوا من نور والجان خلقوا من نار وإبليس منهم، فهو أبو الجن. وأصرح آية في هذا قول الله عز وجل إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. ولهذا هنا قال الله عز وجل والشياطين، هؤلاء الشياطين قال كل بناء وغواص، منهم الذي يبني لسليمان ما يريد، الأبنية العجيبة يبني له ما يريد من محاريب من تماثيل من أبنية من قصور، يأمرهم فيبنون. كل بناء وغواص، والغواص هم الذين يغوصون في البحار يستخرجون منها اللؤلؤ والمرجان وما إلى ذلك، فكانوا يستخرجون لسليمان ما يريد من اللؤلؤ ومن الأحجار الكريمة، غواصين. والجن عندهم قدرة، الشياطين عندهم قدرة كبيرة أعطاها الله عز وجل لهم، ولهذا هم يبلغون عنان السماء في, 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 في لحظات قليلة، ويغوصون البحار وينتقلون من مكان إلى آخر. فالشياطين هؤلاء سخرهم الله عز وجل لسليمان، هو الذي يتحكم فيهم ويأمرهم، منهم من يبني الأبنية العجيبة الغريبة الكبيرة الشاهقة، ومنهم من يغوص في البحار وفي الأودية، يأمره سليمان بأن يأتي بما يريد. قال وآخرين مقرنين في الأصفاد، وآخرين يعني من الشياطين، مقرنين في الأصفاد يعني مقيدين بالقيود محبوسين، لأن هؤلاء يؤذون الخلق، والله سبحانه وتعالى يعطيهم إرادة لإذاية الخلق فيعاقبهم سليمان، لكي يبين الله سبحانه وتعالى أن ملك سليمان نافذ بأمر الله عز وجل، وأن هؤلاء الشياطين الذين يؤذون البشر سلط الله عز وجل عليهم سليمان ليعاقبهم. ومن عقوبته لهم أن جعلهم مقرنين في الأصفاد، يعني قد جعلت أيديهم إلى أعناقهم فهي مشدودة، يعني مسلسلين بالأصفاد وبالأغلال. ولهذا قال تعالى وآخرين مقرنين في الأصفاد لا يتحركون، عقوبة لهم وحبسا لهم عما صدر منهم. وهذا لا شك أنه من أعظم العطاء ومن أعظم الملك أعطاه الله سبحانه وتعالى لنبيه سليمان عليه السلام. ولهذا قال تعالى هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، هذا عطاؤنا، متكلم هو الله عز وجل، يعني هذا عطاء الله، والله يهب لي من يشاء ما يشاء، هذا عطاؤنا، عطاء الله سبحانه وتعالى من النعم الكثيرة، ومنها هذا الملك العظيم الذي يتجلى في الريح ويتجلى في الشياطين منهم البناء ومنهم الغواص، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. فمن المن هو الإحسان إلى الغير، يعني اعطي من تريد وامنع عنه ما تريد بغير حساب، أي لا نحاسبك فيه. وهذا من تمام النعمة، حتى قال من قال من المفسرين أن كل إنسان عنده نعمة إلا وله فيها تبعة. أنت عندك نعمة أعطاها الله عز وجل لك وحباك بها إلا وكنت مسؤولا عليها، إما أن تفق منها، إما أن تذيق غيرك منها، إما أن تسديها إلى غيرك، أن تسعد بها غيرك. قال إلا سليمان، لأنه قالوا فمن أو أمسك بغير حساب، هذا عطاؤنا فأعطي لمن تشاء من ذلك وامنع منه ما تشاء بغير حساب. ولا شك أن سليمان عليه الصلاة والسلام لا يمنع من يستحق العطاء ولا يعطي من لا يستحق العطاء، لأن الأنبياء عندهم عدل ويتصرفون في نعم الله سبحانه وتعالى بما تقتضيه المصلحة ويقتضيه العدل. ولهذا قال الله عز وجل هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب، يعني لا نحاسبك فيه. ويدل هذا أن سليمان عليه السلام سأل الله سبحانه وتعالى هذا الملك. ولهذا هنا ذكر العلماء مسألة وأنا نسيت أن أذكرها في محلها وتذكرتها الآن، وهي أنه هل يجوز للإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى الملك؟ بعض العلماء قالوا هذا الدعاء الذي دعا به سليمان لا يمكن إنسان أن يدعو الله عز وجل به، وإن دعا به سليمان عليه السلام، لأن هذا يعتبرونه من الاعتداء في الدعاء. سليمان عليه السلام قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد، أنت ما تقول الآن يا ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، أنت من تكون حتى تقول، مع أن الله سبحانه لا يعجزه شيء، لكن لا تقول هذا، لأن هذا خاص بسليمان عليه السلام. ولهذا هل أنت مثلا ملزم بأن تدعو بدعاء نوح، قل ربي اغفر لي ولي والدي ولي من دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا تبارا؟ لا لا، إذا لم تكن هناك حاجة للدعاء الكفار فلن ندعو عليهم، ولهذا هذا لا ينبغي. لكن هنا تأتي مسألة، هل يجوز للإنسان مثلا أن يسأل ملكا؟ وتفرع عن هذه المسألة مسائل أخرى، هل يجوز للإنسان أن يسأل مثلا الولاية أو يسأل الإمارة؟ بعض العلماء قالوا لا يجوز أن تسأل الله سبحانه وتعالى الولاية وتسأل الإمارة، بعضهم قالوا يجوز، وبعضهم قال هذه المسألة فيها تفصيل. من قال بالجواز أي يجوز للإنسان أن يطلب المسؤولية وأن يطلب المنصب، يستدل بقول يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، قالوا هذا يوسف وهو نبي الله مع ذلك سأل الوزارة اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وشرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي في شرعنا ما يخالفه، هذه قاعدة معروفة. واستدلوا أيضا بأن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلني إمام قومي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت إمامهم. هذه أدلة من قال بجواز طلب الولاية والأمارة والإمارة والمسؤولية وما إلى ذلك. بعضهم قال لا، لأن النص في ذلك ظاهرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة لا تسأل الإمارة، فإن طلبتها بمسألة وكلت إليها، وإن طلبتها وإن آلت إليك من غير مسألة أعنت عليها، أي أعانك الله عز وجل. وحديثنا الوصول إلى أبي ذر في مسألة الإمارة وأنها خزي وندامة يوم القيامة إلا من أخذها بحقيقة، ما يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يطلب الإمارة. وأكثر من ذلك أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استعملني اجعلني واليا أو أميرا على سرية أو شيء من هذا القبيل، قال له إلا لا نولي على هذا الأمر أحد سأله، لا نولي على هذا الأمر أحد من الناس سأله، أي سأل هذا المنصب. فهذه أدلة تبين ماذا؟ على عدم جواز طلب الإمارة. لكن القول الصحيح في ذلك التفصيل في المسألة. يقال أن الإنسان لو طلب الإمارة لمجرد أن يتولاها وأن يسعى في قضاء مصالحه الشخصية، وخاصة إذا علم أنه غير كفء وليس بقادر على أن يتولى، يحرم عليه أن يطلب الإمارة. لكن إذا رأى من نفسه قدرة على تنفيذ ما قد يوكل إليه من مسؤولية، ويرى أن وجوده أفضل من وجود فلان، لأن توليه للإمارة يكون أصلح للأمة منه، ففي هذه الحال يجوز. ولهذا تحمل أدلة من قال بالجواز كما قال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض، وعلل ذلك، ما قال بأن أنا الأقرب أو أنا الأمكن أو أنا الذي، قال إني حفيظ عليه، أشار إلى خصلتين وإلى صفتين هامتين في تولي المسؤولية: الحفظ والأمانة. إني حفيظ علي، الحفظ وهو الأمانة، والعلم وهو العلم بواقع الحال وبواقع الأمر. يعني لم تجعل إنسانا غافلا عن تسيير شؤون البلاد، فأنا خبير. ثم العلم وحده لا يكفي، ولهذا وجد الآن في المسؤوليات ناس عندهم علم وعندهم شهادات عليا وتخرجوا من الجامعات الأمريكية، لكن لما يتولوا المسؤولية يسرقوا، هذا لا يقبل المسؤولية، عنده العلم عنده الأمانة. وكاين البعض عندهم الأمانة وعندهم الحفظ ولا يسرقون، لكن لا يفهمون لا يفقهون عمله، ولهذا يكون معهم عصابة من السراق من اللصوص يحملونهم على السارقة، وربما يمضي وهو لا يعلم لأنه جاهل بمهمته. ولهذا يشترط في تولي المسؤولية أن تكون له مثل هذه الصفات المذكورة في هذه الآية: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه. يقول الله عز وجل: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. ثم قال الله عز وجل: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وإن له أي لسليمان، عندنا أي عند الله. العندية هذه عندية قرب، لأن العندية على قسمين: هناك عندية الصفة أو ما يسمونها بعندية العلم، وهناك عندية القرب. وعندية القرب هذه منفصلة عن الله عز وجل، أما عندية العلم أو الصفة فهذه كما قال الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة ما يدل على هذا. وأما هنا فالعندية هي عندية قرب، يعني قريب من الله. وإن له أي سليمان عندنا لزلفى، يعني عندية الصفة كقوله عز وجل: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وأما عندية القرب فهي هذه الآية. قال: وإن له أي لسليمان عندنا لزلفى. زلفى بمعنى قربة، الأنبياء يقربهم الله سبحانه وتعالى لأنهم الله عز وجل اصطفاهم وهم أهل إيمان وهم يريدون الآخرة، مع أنه طلب الملك لكن لم يطلب الملك ليتمتع به كما يتمتع الملوك، لم يطلب الملك ليسوس الناس بما تسوسه غالبا الملوك مع شعوبها تتسلط عليهم وتستعبدهم وتأخذ خيراتهم. سليمان عليه السلام لم يكن هكذا، ولهذا الله عز وجل قال: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، لأنه قد يظن أنه إذا أعطاه الله عز وجل هذا الملك في الدنيا أنه لا يعطيه في الآخرة ولا يقربه منه، فبين بأنه مع
أنا ذكرت مسألة فطبق مسحا بالسوق والأغناء والأعناق، قول الجمهور في أن المسح هنا يراد به القطع، والمسح من معانيه القطع، مسح الشيء يعني أزاله وقطعه، لا تستغرب الكلمة، ولأنه لا يمكن القول بأن المسح هنا إزالة الغبار، لأن هذا ماذا يدل؟ لا يدل على أن سليمان عليه السلام قد غضب من شيء قد حدث له وتأسف، يعني كأنه في هذه، يعني كأنه رضي بهذه الخير. ولهذا ذكر العلماء أن لعله من أسباب من الله عز وجل على سليمان بالريح أنه لما قتل الخيل غضبا لله تبارك وتعالى، الله سبحانه وتعالى عوضه خيرا مما كان عنده، كان عنده الخيل، فلما قتلها وجعل هذا العمل قربة لله عوضه الله خيرا مما كان عنده. وهذا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني هذه أقوال يعني المفسر، وكلام ابن جرير ليس أن الذي استغربته وهذا الكلام معنى أردناه، وإنما أرده ابن كثير وغيره من الأئمة، بأن طافق مسحا بالسوق والأعناق معنى أنه قتلها، ولماذا ننفي يعني كون أنه قتلها؟ قد يقول الإنسان مثلا هذه لا ذنب لها، لا ذنب لها. أيضا الآن الأنعام التي تؤكل ونذبحها بالطريقة الشرعية ونسري منها الدماء، يجب واحد يعترض ويقول لماذا نذبحها، لماذا لا نستعمل وسيلة تكون يعني ألطف وتكون أرحم، فلماذا نعذبها؟ ليس بالتعذيب، هذا كأنه اعتراض على ما على يعني على أحكام الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الأفكار التي قد يحملها يعني غير المسلمين. يعني بعضهم لما يقرأ هذا يقول لك ما ذنب هذه الله، وأنا أجبت على هذا الإشكال، يقول لماذا قتلها سليمان، ما ذنبها؟ وحتى الشيخ ابن عثيمان رحمه الله استفاض في ذكر هذه المسألة، مثلا هل يجوز إتلاف المال أم أن المال لا لا إذا أخذ من صاحبه مثلا المال المسروق يضم إلى خزينة المسلمين. الشيخ ابن عثيمان ذكر مسألة مهمة جدا، قال لو فعل هذا أن كل المال الذي يستعمل في الفساد يضم إلى بيت المال المسلمين، قد تتصرف فيه شهوات الناس وشهوات الملوك فيأخذونه لحسابهم أولا، ثم لا يقع الزجر عند هذا الذي اتخذ هذا المال أو هذه الوسيلة لنشر الفساد، لأنه إذا أحرق ماله أو أتلف أحيانا هذا يكون فيه زجر ويكون فيه عبرة للغير، يقول هذا أبلغ. واستدل لهذه المسائل يعني بمسائل كثيرة، وهذا من الفقه رحمه الله. لهذا قول ابن جرير قول قاله وهو إمام في التفسير بطبيعة الحال وذهب إليه واستغربه ابن كثير وغيره وقالوا أنه هذا ليس من المناسب، وقول الجمهور يعني استندوا في ذلك إلى ما تدل عليه ما يتدل عليه اللفظة وما يدل عليه السياق، لأنه ما نستطيع الآن أن نقول أن كل لفظة في القرآن لابد لها من دليل من الوحي. القرآن نزل بلغة العرب، ولغة العرب تعرف بألفاظها وتعرف أيضا بالسياق، ولهذا ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر جميع القرآن لهذا السبب، لأن بعض من الكلام كان معروفا عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لو نقول مثلا في هذا آية هكذا قال أتينا دليل من الكتاب والسنة يدل على هذا، كان الكلمة تفسر بعضها. من يقول بأن الصلاة هي الدعاء لولا أن الصلاة من معانيها الدعاء؟ وهذا معروف في اللغة، ولهذا أنت لما تقرأ لفظ الصلاة في القرآن الكريم كل مرة كيف يفسر، مرة يفسر الصلاة بأنه الصلاة على النبي بأنها اللهم صل على محمد، وأحيانا تفسر الصلاة بأنها الصلاة المشروعة ذات الركوع والسجود، وأحيانا يرد لفظ الصلاة ويكون معنى الصلاة هنا هو الدعاء، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، خذ من أموال وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. فهنا ليس المقصود بالصلاة الصلاة ذات الركوع والسجود، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ليس الصلاة التي نعرفها، وإنما هنا الصلاة الإبراهيمية. فكلمات وألفاظ كثيرة في القرآن تعرف من ماذا؟ تعرف من السياق وتأخذ من كلام العرب، هذا شيء معروف. وكلام المفسرين أحيانا تجد بعض المفسرين قد يذكرون أقوالا، والعلماء غالبا إذا رأوا أن هذه الشروح أو هذه التفسيرات لا يتعارض بعضها بعض ويقول أن إذا كانت محتملة لتفسير الآية نحملها معا ندخلها معا، لأنه أن يفسر كلام الله أو اللفظة في القرآن بالمعنى العام أفضل من أن نقصرها على معنى أخص، هذا شيء معروف. لكن إذا كان هذا المعنى لا يتوافق أو هذا التفسير أو هذا الشرح لا يتوافق مثلا مع القول الذي ذكرناه وكان معارضا له أو غير موافق له، لا يمكن أن نقول بالقولين، لابد أن نأخذ بواحد وأن نطرح الآخر. ولهذا ترى مثلا ابن عطية لما فسر قوله مسحا بالسوق والأعناء ذهب إلى قول آخر مع أنه ألبسه لباس الحق وليس كذلك، قال يعني من قال مسحا بالسوق والأعناق أنه عمد إلى هذه الخيل وكواها بكي معروف حتى تعرف أنها من خيل الصدقة، حتى لا تركب بعد ذلك ولا تستعمل لا في جهاد ولا شيء، وإنما يتصدق بها الناس. قال وهذا الذي يليق بمقام الأنبياء، وهذا يفهم أنه رفض القول الأول كون الأنبياء يقتلون أو يذبحون هذه الخيل، يعني كأن القول الأول لا يليق بالأنبياء، وإذا كان هذا في شريعتهم جائز كيف نقول لا يليق بالأنبياء؟ فهو ارتضى هذا القول وقال هذا هو الأليق والذي يليق بالأنبياء، ولكن العلماء لم يرتضوا منه هذا، لأنه هذا أيضا فيه تكلف، لأنه فيه تكلف يمكن أن لا يكون صحيحا، مع أن هذا من الأقوال التي فسرت به الآية. ولهذا التفسير أحيانا ليس فيه ما يمكن يعني ترجيح قول على قول إذا لم يكن قويا وله أدلة وقال به كثير من المفسرين، لا يمكن. فهنا مثلا ظهر أن قول ابن جرير مخالف لما قاله المفسر، وهذا لم يقبلوا منه، وقال أنه مخالف حتى في السياق، وهذا يعني ليس فيه يعني عيب يذكر في هذا المجال. فابن جرير مع ما قاله ومع ما كتبه فهو إمامه المفسرين وشيخهم وكبيرهم، وكتابه في التفسير لا ينافسه التفسير من التفسير القديمة أو الحديثة. حتى كان يقول فيه بعض العلماء لو رحل الإنسان إلى الصين لأجل أن يأخذ تفسير ابن جرير لكان سفره قليلا، وهذا شهادة قالها ابن حزم، ومع ذلك ابن حزم يقول أن تفسير بقي بن مخلد أعظم وأجل عندي من تفسير ابن جرير، ولعله قرأه وفوق كل ذي علم عليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم، وأن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.